اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الطوائف الثلاث كيف نوفق فيما بينها. ذكرنا أن هناك طرقا ثلاث. الطريق الأول أن نبني على حجية مراسيل ابن أبي عمير، فحينئذ تكون الطائفة الثالثة شاهدة جمع بين الطائفتين، وننتهي إلى نتيجة التي ذهب إليها المشهور، وهي أنه في حالة العام لا تتكرر كفارة الصيد، بخلاف ذلك في غير حالة العام. الطريق الثاني ما أشرنا إليه، والثالث تطبيق كبرى انقلاب النسبة، باعتبار أن الآية الكريمة أخص مطلقا من الطائفة الأولى الدالة على التكرر مطلقا، فتخصص الأولى، ثم إذا خصصت الأولى الأولى تخصص الثانية. هذا ما ذكرناه. ثم ذكرنا بعد ذلك إن قلت قلت، انتهينا إلى إن قلت الثالثة، محاضرتنا الجديدة من الآن إن قلت الثالثة. هذه كان لماذا لا تكون الآية مرجحة لإحدى الطائفتين، أعني أي طائفة تكون مرجحة علما للطائفة الثانية الناتية لتكرر كفارة، لأن مضمون الآية مع مضمون الطائفة الثانية متوافق، فتكون الطائفة الثانية مقدمة لأجل موافقتها لكتاب الله عز وجل، بلا حاجة إلى أن تصل النوبة إلى كبرى انقلاب النسبة. قلت محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، قلت إن مضمون الطائفة الثانية هو نفي التكرر مطلقا، أي في حالة العمد وغيرها، بينما الآية الكريمة تنفي التكرر في حالة العمد فقط. فهي إذن نصف شنو؟ موافقة للطائفة الثانية إن صح التعبير. وليست موافقة بالمعنى الموجب للترجيح، ولو تنزلنا وقلنا إن هذا المقدار من الموافقة يعني ولو بدرجة نصفين يكفي للترجيح، لو إذا واحد قال يكفي هذا، فبالإمكان أن نقول إن لازم ذلك البناء على نفي التكرر مطلقا، يعني حتى في حالة السهوي والخطأ وهذا مما لا قائل به، فإنه إذا كان تكرر الاصطياد ناشئا من الخطأ او السهو، فهناك اتفاق على التكرر، والخلاف انما وقع في التكرر وعدمه في حالة العمد. إذن جعل الآية مرجحة للطائفة الثانية شيء لا يمكن الالتزام بنتيجته، هذا كله بالنسبة إلى النقطة الثانية. كنا ثلاث نقاط نتكلم في هذا الطريق الثاني. النقطة الأولية في أصل كبرى انقلاب شنو مضمون، الطريق الثاني في تطبيق هذه الكبرى على، وأما النقطة الثالثة يعني ناخذ بنصف مدلول الطائفه الثانيه، هذا ما يصير. هو لما تقول لك رجح يعني رجح اخذها كلها، مو انه رجح بمعنى اخذ بما وافق كتاب الله، مو معنى على انه النص على اي حال. والامر سهل. واما النقطه الثالثه فقد ذكرنا ان الشيخ النائمي وهكذا السيد الكوهي ذهب إلى قبول الفكرة المذكورة، والتقريب الذي ذكراه في هذا المجال هو أن إحدى الطائفتين بعدما خصصت وخرجت منها حصة وبقيت تحتها إحدى الحصتين، فظهور هذه الطائفة سوف يكون حجة بمقدار الحصة الباقية. ولا يكون الظهور حجة لعرضه العريض، بل بمقدار ما بقي وتسقط حجيته، يعني حجية الظهور في لحاظ ما خرجت، وهذا مطلب مسلم. ثم نضيف إلى ذلك مقدمة أخرى وهي أساس المطلب، وهي أنه في مقام المعارضة لا معنى لإدخال السقوط، لا معنى لإدخال الظهور الساقط عن الحجية، في ميدان المعارضة وإنما المعارضة تختص بين هذا الظهور الأول الحجة والظهور الثاني بمقدار ما هو حجة فيه. وأما بمقدار ما ليس حجة فيه فلا معنى لأن يقع طرفا للمعارضة. إذ الظهور الساقط عن الحجية كيف يعارض الظهور؟ كيف يعارض الظهور الأول يعني الطائفة الأولى الذي هو حجة؟ وإنما المعارضة تقع بين الحجتين وليس بين الحجة ولا حجة. وإذا قبلنا بهذا نقول آنذاك إن الظهور بمقدار ما هو حجة أخص مطلقا من الظهور الأول، فيصير مخصصا للظهور الأول. هذا حاصل ما أفاده العلمان. أكرر مضمون عليك أكرر، ما عندي بعد مطلب ثاني. بس قبل ما أكرر أريد أن تضع إصبعك، المهم واحد لما الفكرة يريد يضم بعض الأفكار يكون يضع إصبعه على من؟ على بيت القصيد، على النقطة المهمة، على أساس المطلب، على اللب اللباب. اللب اللباب الذي استند إلى الشيخ النائيني شنو هو؟ أنه لا معنى لأن يدخل في المعارضة ما هو ساقط. هذه المقدمة الذي الشيخ النائيني اتكى عليها يا إخوان، لا معنى لأن يدخل في المعارضة. هذا أساس المطلب. على أي حال أكرر ما أفاده، هو هكذا قدس سره. قال عندنا مقدمات ثلاث، إذا أريد أرتبها إيش نقاط ثلاث مقدمات. الأولى إن الطائفة الثانية بعدما خرجت منها حصة وخصصت فظهورها بالكامل سوف لا يكون حجة، وإنما يكون ظهورها حجة في المقدار الباقي. هذا قريناه بالمعالم أول ما قرينا أن العام بعد تخصيصه أو المطلق بعد تخصيصه يكون ظهوره حجة فيما فقط في الباقي ومو في الكل. شنو باقي التصوير؟ هاي مقدمة واضحة مو اللب اللباب. إذن بعد إخراج بعد التخصيص وإخراج حصة من الطائفة الثانية ظهور الطائفة الثانية في الباقي هو الحجة، ولا يعود ظهوره في ثمان الأفراد حجة، إذ هذا خلف التخصيص. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نقول بعد أن عرفنا أن الطائفة الثانية ظهورها حجة في مقدار ما بقي، نقول المعارضة تقع بين هذا الظهور الحجة في الباقي وبين شنو ظهور الطائفة الأولى، فإنه لا يدخل في المعارضة إلا ما هو حجة. أما الذي ليس حجة فضل برا ما نبطي مجالا، أصدت ليس حجة حتى تدخل فيما في المعارضة. ثم نظر إلى ذلك مقدمة ذلك، وهي إذا لاحظنا الظهور بمقدار ما هو حجة وقسنا علما إلى ذلك الظهور للطائفة الأولى، تكون النسبة نسبة إيش؟ الخاص إلى العام، يعني لتعبير آخر في مقامنا الطائفة الأولى دالة على التكرر مطلقا، خرجنا منها حالة العمد، بقي تحتها يا حالة حينئذ غير العمد، فهي ظهورها حجة في حالة غير العمد فقط. وهذا الظهور لو قسنا إلى ظهور الطائفة الثانية الدالة عليه من على نفي التكرر مطلقا، تكون نسبة الأخص إلى العام، نسبة الأخص مطلقا، فنجري عملية التخصيص. هذا حاصل تقريب حجية كبرى انقلاب النسبة. فإذا واحد سألك قال لك أنت سامع كبرى انقلاب النسبة؟ إي بلي. الشيخ النائيني يبني على كبرى انقلاب النسبة؟ إي بلي. تتمكن أن تذكر في الوجه اللي استند إلى الشيخ النائيني أو سيد القوئي؟ عجلت شيء مهم، لأن كبرى انقلاب النسبة في مقام الاستنباط كثير مع الأسف، مع الأسف الشديد كل الأسف. أكو أبحاث عندنا في مجال الاستنباط مهمة لكن لا تسلط عليها شنو الأضواء. واحد منها كبرى انقلاب النسبة مذكور في الكفاية، لكنه يحتاج واحد يسلط الأضواء عليه بشكل جيد. على أي حال لم تسلط عليه الأضواء في مقام الاستنباط مهم هذا، لأن كثير ما نواجه طوائف متعددة ويمكن بكبرى انقلاب النسبة ننتهي إلى نتائج مغايرة للنتائج التي ننتهي إليها فيما لو رفضنا هذه الفكرة. على أي حال فهذه الفكرة أنت إذن أن تكون واضحة ودليلها أيضا واضح، دليلها هذا الذي أشرت إليه أنه بعد تخصيص إحدى الطائفتين يكون ظهورها حجة، أي الطائفة التي خصصت بمقدار ما بقي وليس في تمام الباقي. وإذا لاحظنا مقدار ما بقي وقلنا هو الذي يدخل في المعارضة فقط، وبما أنه أخص فيخصص ذلك الظهور الأول. هذا حاصل ما استند إليه العلماء وفيه الآن أريهم جاوب، وانت هذا المطلب بعدين تفكر بشوف ياه الصحيح ما نقوله ما يقوله الشيخ النائني، كنت اتخذ موقف وتبني ماذا على شيء. وفيه إنه يوجد مقامان ينبغي فرز أحدهما عن الآخر، أحدهما مقام المعارضة، ونحن نسلم أنه في مقام المعارضة لا معنى لأن يدخل في الحساب الظهور الساقط عن الحجية، بل يدخل في عملية المعارضة الظهور بمقدار ما هو حجة لا أكثر. إن هذا شيء مسلم، وهو ما أشار إليه العلماء. ولكن يوجد مقام آخر وهو ما نشير إليه بعنوان ثانيهما، وهو مقام ملاحظة النسبة بين الطائفتين. وتقديم إحداهما على الأخرى. إنه في مقام أخذ النسبة يمكن أن يدعى أن العرف يلاحظ ظهور هذه الطائفة بقطع النظر عن حجيته وعدمه، وظهور تلك الطائفة لقطع النظر عن حجيته وعدمه، فيلاحظ الظهورين ويقارن بين الظهورين، فإن رأى أن هذا أخاف أو أقوى قدمه على، أما إذا رآهما متساويين في درجة الظهور فلا يقدم هذا على ذاك، حتى لو فرض أن مقدار الحجية في هذا إيش أضيق من مقدار الحجية في ذاك. وبالجملة إن هذا مقام آخر لا رف له بالمقام الأول، ولا يبعد أن ندعي أن الذوق العرفي هو على هذا، يعني يلاحظ في مقام أخذ النسبة بين الطائفتين وتقديم إحداهما على الأخرى يلاحظ ذاك الظهورين في قطع النظر عن كونه حجة بأي مقدار، ومما يؤكد ما نقول أو يمكن عده منبها وجدانيا هو أن العرف يقدم أحد الدليلين على الآخر، إما لنكتة كونه أخاف أو لنكتة كونه أظهر، فملاك التقديم إما الأخصية أو الأظهرية. ومعلوم إن خروج بعض الحصص من احدى الطائفتين لا يصير ظهورها فيما بقي اقوى. ان هذا شيء وجداني، كما ان الظهور لا يصير اخاف. نعم هو ليس حجة على سعته، لكن هذا لا يعني انه سوف يصير اخاف او اظهر فيما بقي. وهذا مطلب جميل يجدر الالتفات اليه. فالشيخ النائيني وهكذا السيد القوئي لاحظ مقام المعارضة وقال لا معنى لأن ساقط الحجية معارضا لما هو حج. ونحن نقول هذا صحيح ولكنه أجنبي عن المطلب. فإنه في مقامنا نريد أن نلاحظ النسبة بين طائفتين، وأن أي واحدة أظهر أو أخص حتى تقدم. وفي هذا المقام يلاحظ العرف الظهور في هذا في حد نفسه، والظهور في ذاك في حد نفسه. ولا يلاحظ خصوص الظهور فيما بقيه، فإن نكتة التقديم هي إما الأخصية أو الأظهرية. والعام بعد تخصيصه أو المطلق بعد تقييده لا يصير أظهر فيما بقي أو أخص بلحاظ ما بقي. ولا بد من مزيد تأمل في هذا المطلب فإنه نافع. ثم إنه قد اتضح من خلال ما ذكرناه. أقول هو المهم ياهو، المهم ياهو هذا الثاني مو ذاك الأول. أول شيء نسوي احنا نريد نشوف النسبة بينهما ايش حتى نقدم واحد على الثاني. في مقام أخذ النسبة يلاحظ الظهور في حد نفسه، ياهو الأخص يقدم. وقلنا ما يصير هذا أخص في إخراج بعض، لا يصير ما له معنى. أقول ذلك تضم الحجم إلى جنب الإنسان ما ذكره الشيخ النائي، والذي تضم الحجر إلى جنبه على أي حال. ثم إنه من خلال ما ذكرناه قد اتضح أن الأوجه من تلك الطرق الثلاث، ما عبرت تلك الطرق وعبرت بيانات فعلا من تلك الطرق الثلاث أو البيانات الثلاثة حسب التعبير هو الثاني منها. فإن الأول مبني على قبول ما مراتيل ابن ابي عمير ونحن وان قبلنا مراتيله ولكن شريطة ان يكون الارسال عن غير واحد من اصحابنا او اصحابه واما اذا كان عن بعض اصحابه او اصحابنا فلا نقبل مراسيله وذلك لنكتة أشرنا إليها سابقا. وأما الطريق الثالث فهو مبني على كبرى انقلاب النسبة ونحن نرفضها لما أشرنا إليه، ولذلك يتعين الطريق الثاني، يعني إن الطائفة الثانية أي صحيحة الحلبي حيث إنها خاصة بمورد العمد فتخصص الطائفة الأولى ونصل إلى ما ذهب إليه المشهور بلا حاجة إلى عناية أكبر. بقية الموضوع إن شاء الله إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.